وسلم.
مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه الحلقة من برنامجكم الدين المعاملة، وفي هذه الحلقة نستكمل حملتنا المباركة لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنا كفيناك المستهزئين، صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الحلقة يسعدني أن أكون ضيفا على صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ أحمد سالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ونحن في هذه الحملة المباركة للزود عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نود أن يكون لك جانب في هذا الزود وفي هذه الحملة للذب عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفضيلة الشيخ، ونحن نعلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. و النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، ولكن في هذه الأيام كما سبق في عهود وعصور سابقة كان هناك كثير من المنافقين، وكان هناك إيذاء من المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
فإنها ذرية بعضها من بعض، فهؤلاء في هذا العصر وفي هذا الزمان يتطاولون كما تطاول أجدادهم من المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون فيه صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه. وهذا كتاب أخير صدر، كان في الأسواق إلى وقت قريب حتى بداية هذه الحملة المباركة في قناة الحكمة الفضائية،
ما شاء الله،
يتحدث عن الحب والجنس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
حسبنا الله،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
حسبنا الله ونعم الوكيل.
ماذا تقول لهؤلاء المنافقين؟
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يأبى إلا أن تظل صحائف رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتوحة لتلقي رفعة الدرجات والحسنات إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. وإذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين
صلى الله عليه وسلم،
فكان لهذه الرحمة ثمن، وهي أن يتلقى إيذاء المشركين والمنافقين في حياته وبعد مماته، وأن نرى ما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء في حياته، وما يجب أن يكون رد المسلمين على أمثال هؤلاء بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم. فبادئ ذي بدء أن الله تبارك وتعالى قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. والذين أوتوا الكتاب معروفون، والذين أشركوا هم أهل مكة، وهم المنافقون الذين ينتمون في عصرنا هذا وفي العصور التي سبقت إلى هؤلاء المشركين وأولئك المنافقين. يقول الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا. فإن ذلك من عزم الأمور، وإن تصبروا على هذا البلاء وعلى هؤلاء المنافقين، وأن يكون الرد ردا مناسبا مع عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومع سمو هذا الدين وعلو مكانته في الدنيا والآخرة، يجب أن يكون الرد مناسبا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره ربه عز وجل أنه بعث رحمة للعالمين، وأنه كما قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. فإن هذا الخلق ليس في القرآن فقط، إنما كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أننا قرأنا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، أنه ليس بفظ ولا غليظ، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، وأن الله تعالى بعثه ليقيم به الملة العوجاء، الملة العوجاء، فهو ليس بفظ وليس بغليظ حتى لو جهل عليه الجاهلون. وفي بداية الدعوة أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبار المشركين وصغارهم، حتى وضعوا سل الجذور على 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 رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فما استطاع أحد أن يرفع سل الجذور عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوذي أكثر من هذا، وأقسم أبو جهل عليه لعائن الله إلى يوم الدين: لا يطأن عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذائه وهو ساجد، وراهن على ذلك. فلما ذهب لينفذ مخططه إذا به بعد اقترابه من النبي صلى الله عليه وسلم يعود مسرعا هلعا، فقالوا له: جبنت؟ قال: لا، ولكن والله لقد رأيت ثورا فاغرا، فاه ولو اقتربت من محمد لابتلعني عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى أنه رأى خندقا من نار، ولو أنه اقترب لا يعني اختطفته الملائكة أو تخطفته الملائكة ورمت به في هذا الخندق النيراني. أقول إن الله عز وجل عاصم نبيه صلى الله عليه وسلم، عاصم بدنه، وعاصم قلبه، وعاصم جوارحه جميعا، وعاصم دينه في قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم عانى من المنافقين في حياته وفي بدء الدعوة. لم يكن هناك في مكة منافقون لأن دولة الشرك كانت قوية، فلما حارب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشرك وانتصر عليهم في غزوة بدر وأصبح للمسلمين دولة، هنا توارى الكفار والمشركون، تواروا بكفرهم وشركهم، وانتموا إلى هذا الدين يعني يتوارون فيه ليخفوا ما انطوت عليه جوانحهم على الإسلام. وكان من ذلك عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، قبل أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، كان سعد بن عبادة رضي الله عنه قد مرض، وآثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه لزيارته، ووقف على عبد الله بن أبي، وكان معه جماعة من اليهود وجماعة من المشركين، وكان فيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما وقف عليهم وكان يركب أتانا، نظر إلى عبد الله وقال: السلام عليكم، يعني عبد الله بن رواحة. ثم دعاهم إلى الله عز وجل، فقال له ذلك الخبيث عبد الله بن أبي، قال: اذهب إلى مكانك ومن أرادك فإنه يجيئك إذا كان هذا الكلام حقا، إذا كان ما تقول حقا فاذهب إلى مكانك الذي تقطن فيه ومن أرادك يجيئك، ثم إنه يعني أقول لك لا تغبروا علينا، يعني يقول إن الأتان، يعني والأتان هو أنثى الحمار التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، قد غبرت يعني أثارت التراب على عبد الله بن أبي. فقال له لا تغشنا في مجالسنا ولكن اذهب إلى مكانك ومن أرادك جاءك. فقال عبد الله بن رواحة لا بل اغشنا في مجالسنا يا رسول الله فإنا نحب ذلك. فتساور وتشابك من كانوا جلوسا مع عبد الله بن أبي وكادت أن تحدث مقتلة عظيمة لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يخفضهم، ثم ترك المكان وذهب إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه. فلما دخل عليه يعني كان متوقعا أن يقول صلى الله عليه وسلم أرأيت ما فعل الخبيث، لكنه قال له أرأيت ما فعل أبو حباب يكنيه بأبي حباب. قال وما فعل؟ قال فعل كذا وكذا. قال اعذره يا رسول الله فإن كنا ننظم له خرز التاج لنتوجه ملكا علينا، فلما جئت بالنور الذي جئت به وعم النور الأرجاء والقلوب والأبدان شرق به عبد الله بن أبي، يعني التمس له العذر، فإن قلبه يمتلئ حقدا عليك يا رسول الله، وإنه شرق بهذا الدين وبالذي جاء به صلى الله عليه وسلم. وعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيذاء الثاني حينما خرج ذلك الخبيث في غزوة المريسيع وكان الجيش قد عرس في ذلك المكان، فخرج رجل أو شاب أنصاري وشاب مهاجري ليسقي كل منهما للأنصار والمهاجرين. فلما التقيا على عين الماء، كان الأول يسمى جهجاه وكان الآخر يسمى سنانا، فلما التقيا أراد كل منهما أن يسقي قبل أخيه، فاشتبك بالكلمات، فقال الأول يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين. فجاء عبد الله بن أبي وقد انتهزها فرصة لينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما نحن ومحمد إلا كما يقول المثل العربي القديم سم كلبك يأكلك، جوع كلبك يتبعك. أنتم الذين فتحتم له دياركم وأنتم الذين آويتموه وأصحابه، أما لو أنكم أخرجتموه من بلدكم يعني إلى بلاد أخرى لكفيتم شره وشر أصحابه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عبد الله ولم يؤثر ذلك فيه صلوات الله وسلامه عليه، فهو الرحمة للعالمين وهو صاحب الخلق العظيم
صلى الله عليه وسلم.
ثم وقف عبد الله بن أبي في مكان يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ثم أوصى أنصار المدينة فقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، امنعوا عنهم أموالكم، فإن جاعوا خرجوا من المدينة بحثا عن لقمة العيش. يقول زيد بن أرقم والحديث في صحيح مسلم كنت غلاما حدثا فسمعت عبد الله بن أبي يقول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فنقلت الكلام لعمي، فنقل عمي الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فجاء بي وقال أنت الذي سمعت هذا؟ قلت نعم يا رسول الله. فدعا عبد الله بن أبي وكان رجلا كما صور القرآن أعظم تصوير، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كان رجلا طويلا عريضا أبيض جميلا. فدعاه وقال له أنت الذي قلت كذا؟ فصار يقسم بالله كذبا، يقسم بأغلظ الأيمان التي جعلت شيوخ الصحابة رضي الله عنهم يرمقون زيد بن أرقم بنظرات حادة. قال بكيت وقلت ليتني لم أكن قد أسلمت إلا يومئذ. فدخلت خبائي وأنا أبكي، وما هي إلا لحظات حتى غشي الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه قام ويتهلل وجهه كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام، فقال أين زيد بن أرقم؟ فدعيت فأجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك بأذني فعركها، عركها يعني فركها، وقال مرحبا بأذن الخير التي صدقها الله من فوق سبع سماوات. ثم دعا عبد الله بن أبي وقال ما تقول في أن الله تعالى صدق زيدا وكذبك؟ فلوى الخبيث عنقه وقال كلمات تمتم بها، تبين منها أنه قال أيصدق الله غلاما حدثا ويكذب شيخا كبيرا، يعني خلاص هي يعني بالمعنى المصري هي هتعيل عيلت يعني. فقال له أسيد بن حضير اقعد يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة. قال لا حاجة لي باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج فورد فوجد دابته قد شردت، فخرج يبحث عنها، فخرج في أثره أسيد بن حضير قال له نبحث لك عن دابتك وتعال إلى رسول الله يستغفر لك. قال لعثوري على دابتي خير من استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أذن يعني قد بلغ حده في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لما قيل له نقتل عبد الله بن أبي قال وتحبون أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه أو يضع يده في أصحابه؟ يعني لا أفعل. ثم جرت الوقعة الخبيثة التي تخلفت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في نفس الغزوة، غزوة المريسيع المسماة بغزوة بني المصطلق، فكان قد وقع عقد لها فذهبت تبحث عنه، وظن النبي صلى الله عليه وسلم وحملة الهودج أن عائشة فيه، فوضعوا الهودج فوق الناقة ورحلوا، فقعدت في مكانها. فجاء صفوان بن المعطل وكان متأخرا عن الجيش، ويقول بعض الرواة أنه كان نومه ثقيلا، فلما استيقظ ووجد القوم قد رحلوا صار يجمع ما سقط منهم
تبقى.
أو ما تبقى أو ما تخلف منهم، فجاء في نفس المكان فوجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان يعرفها قبل نزول الحجاب. فقال سبحان الله ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أناخ ناقته ولم يلتفت إليها بعد ذلك حتى وصل إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان ذلك ليلا، ووصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في 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 وسط النهار يعني في الظهر مثلا. فلما رآها عبد الله بن أبي بلا هودج وتركب الناقة ويقود الناقة صفوان بن المعطل رضي الله عنهم، فنظر إلى الخبثاء أمثاله وقال انظروا زوجة النبي بتهكم، والله ما نجت منه ولا نجا منها، يعني شابة صغيرة وتحت جنح الليل ومع شاب كهذا، والله ما نجت منه ولا نجا منها. ثم سرت الكلمة بين الناس سريان النار في الهشيم.
نعم.
وتناقلها الناس وكانت القصة التي تعلمها
الإفك. نعم.
أيوة، وكانت قصة الإفك التي أنزل الله تعالى فيها براءة أم المؤمنين عائشة
رضي الله عنها
بقول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا موقف، والمواقف الكثيرة الأخرى. يوم رجع بالمنافقين وكانوا 300 من غزوة أحد وقال ما الذي يجبرنا على أن نحارب عن شيء لا نثق فيه أصلا، ثم رجع تألم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألما شديدا لرجوعهم، فإذا بربنا تبارك وتعالى يبين أن هذه منحة من الله عز وجل لهم.
نعم.
يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زالوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ واستأذنك في هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله في حضرتك وفي شيخنا يا رب.
الله يحفظك.
الله يكرمك. عايز أقول لحضرتك بس حاجة كده عن أخلاق الرسول.
صلى الله
عليه وسلم. يعني ربنا يكرمك. أنا كنت جاية من سفر من كام يوم كده وشايلة أنا ست كبيرة وشايلة شنطة تقيلة وطلعت بيها من المحطة البرة أنا شايلها ما لقيتش واحد يقول لي هاتي عنك. فما بالك حضرتك شفت الرسول عليه الصلاة والسلام مرة قابل ست عجوزة زي وكانت شايلة حطب فقال لها هاتي الحطب أنا وخد له وشيله وشاله بنفسه لغاية ما وصلها لغاية بيتها
صلى الله عليه وسلم.
فشوف حضرتك يعني
كان خلقه القرآن.
نعم
كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم.
ربنا يكرمك. شوف احنا فين دلوقتي وفين هم دلوقتي يعني.
بارك الله فيك.
ربنا يخليك وجزاك الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك يا أخت المتصلة. فضيلة الشيخ ونحن نتحدث عن المنافقين وتحديدا عبد الله بن أبي بن سلول وهذه القصة القديمة عن عبد الله بن أبي بن سلول من المنافقين، وهو حتى يعلم المشاهدين أن يعني عبد الله بن أبي بن سلول كان من المنافقين وكان يدعي الإسلام. هكذا المنافقون في عصرنا هذا أيضا يدعون الإسلام، ليسوا من الغرب، ليسوا من الدنمارك، وليسوا من النرويج، وليسوا من أمريكا ولا من أي دولة أخرى، وإنما هم من أبناء جلدتنا، ممن يتبعون ملتنا أو يدعون ذلك، ولكنهم في الحقيقة من المنافقين. لا يختلفون عما كان يحدث من عبد الله بن أبي بن سلول. فماذا نقول لهؤلاء يعني المحدثين من المنافقين؟
يعني أذكر بحديث حذيفة رضي الله عنه، وحذيفة هو أمين سر المنافقين، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين، يعني كان صاحب الخزنة التي فيها أسماء المنافقين، وكان يعلمهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. يقول كما جاء في الصحيح كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
نعم.
قلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر قبل الإسلام فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال هداة يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يصلون معنا ثم يخرجون يسبون في الإسلام ويسبون الدين ويطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن مسلمون ولكن احنا مختلفون في الرأي.
نعم.
قلت وهل بعد ذلك الشر وهل بعد ذلك الخير من شر؟ الخير المشوب بالدخن.
نعم.
وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. لم يقل هم من الدنمارك ولم يقل هم من أمريكا ولم يقل هم من كذا، إنما قال هم من جلدتنا من بني جنسنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني يجلسون معنا ويقيمون معنا إقامة دائمة أو شبه دائمة، ووظيفتهم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف
لا حول.
والله تعالى يقول والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
أستأذنك فضيلة الشيخ في هذا الاتصال.
طيب.
السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع فضيلة الشيخ.
طيب. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
نعم.
قلت فبماذا تأمرني يا رسول الله لو أدركني زمانهم؟ إذا أدركت زمانهم أو أدركني زمانهم ماذا أفعل؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولأنه كان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام ماذا أفعل؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. قال العلماء هي الشجرة هي الإسلام وهي القرآن والسنة. أن تعض على القرآن والسنة بأنيابك حتى يأتيك الموت وأنت عاض على القرآن والسنة حتى تلقى الله وهو راض عنك وأنت راض عن الله عز وجل.
استأذنك فضيلة الشيخ في هذا الاتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
والله اسمح لي أشترك معكم بس تنين بسيطة يعني.
تفضل يا أخي.
يعني معلش مع احترامي للإخوة الذين يقولون أننا نشهر الكتاب. يعني معلش هذا رأي خاطئ. فليس هناك عرض أغلى من عرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فلقد دافع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وقال لما قالوا هو شاعر قال وما هو بشاعر وغير ذلك. فهل هذا تشهير؟ لا بل لابد ليحذر الناس جميعا. والكتبة جاءت لأحاديث صحيحة ولكنها أولتها تأويل خاطئ. فأنتم توضحون للناس هذا الفهم الخاطئ السقيم.
نعم.
وجزاكم الله خيرا حقا.
بارك الله فيك.
قناة إسلامية طاعة لله وعبودية. جزاكم الله خير.
وبارك الله فيك وشكر لك هذا الاتصال وهذه الكلمات الطيبة المباركة. ونحن نقول لك أننا بالفعل كما قلت لا ننشر ولا نروج لهذا الكتاب ولكننا نوضح للناس ما ينبغي لهم أن يعرفوه عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون النصرة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فضل فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. يعني كما يقول الشاعر لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. يعني إذا عوى كل كلب في مكان فبحثنا له عن حجر لم نجد حجرا بدينار. ولكننا نقول إن القافلة تسير إن الكلاب تعوي والقافلة تسير وأن الله عز وجل بالغ أمره وبالغ أمره وأن الله تعالى قد جعل لكل شيء قدرا.
نعم. وقال الله سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين.
نعم.
يعني كفيناك.
نعم.
فوضح لنا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. إنا كفيناك أي أن الله عز وجل علم الأمر فكتب الأقدار والمصائر فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتب الله عز وجل مكفيا من كل شيء معصوما من كل شيء
صلى الله عليه وسلم.
والله يعصمك من الناس إنا كفيناك المستهزئين. وأن الله عز وجل جعل ضرر أولئك لا يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلا في جسده كما حدث في يوم أحد حينما شجت رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجهه ووقع في الحفرة التي صنعها له أبو عامر الفاسق عليه من الله اللعائن إلى يوم الدين. هذا لبيان أنه ليس ملكا وإنما هو
بشر
يعتريه ما يعتري البشر. نعم. وأنه لا يعلم الغيب. أما لو كان يعلم الغيب ما وقع في هذا. والله تعالى يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.
نعم. فقد أصيب صلى الله عليه وسلم وقد سحر صلى الله عليه
وسلم. أصيب وسحر لبيان بشريته. نعم. عليه الصلاة والسلام. وأن الله تعالى أراد أن يقول إنه منكم وبشر مثلكم، ولكن الله عز وجل فضله على جميع خلقه، فقل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
نعم.
يعني بشرية الرسول
صلى الله عليه وسلم
لا تختلف كثيرا عن أي بشر من البشر.
نعم.
إلا أن الله عز وجل جعل له سمة ومكانة ووصفا وخلقا لا يصل لا يرقى إليه بشر، بل لا يرقى إليه ملك من الملائكة.
الله
فهو
الله.
خير الخلق أجمعين، خير خلق الله تعالى أجمعين. والله تبارك وتعالى بيّن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن العبد كلما أحب الله وأحبه الله زيد له في البلاء. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه إلى آخر الحديث. في غزوة تبوك أراد المنافقون أن يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجوا معه، وخرج معه جماعة منهم، تخلف الكثير وخرج معه القليل منهم، لا ليشاركوا في الحرب ولا ليشاركوا في مقابلة الكافرين، ولكن ليتحينوا الفرصة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعدوا في مكان بين تبوك والمدينة، حينما عرف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان جلسوا يعني ليطفح كل قلب بما فيه. فقالوا مع بعضهم ما رأينا مثل قرائنا، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. يلمزون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قراء القرآن، فإذا بربنا تبارك وتعالى يغار على أصحاب نبيه
صلى الله عليه وسلم
على خيرة أوليائه بعد الأنبياء والمرسلين، فينزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فإن أخبروك وإلا فأخبرهم وقل لهم أنكم قلتم ما رأينا مثل قرائنا كما ذكرت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما وقال له أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، ينقل الرسالة كما نزلت إليه من الله عز وجل، فإن أخبروك وإلا فقل لهم أنتم الذين قلتم ما رأينا مثل قرائنا كما ذكرت، فسيقولون لك إنما كنا نخوض ونلعب. لن تخرج إجابتهم عن هذه الكلمات الأربع. فلما ذهب عمار قال ما الذي أوجب لكم النار إنكم قد احترقتم؟ قال والله ما قلنا شيئا. قال لا بل قلتم. قالوا أبدا والله ما قلنا شيئا. قال بل قلتم ما رأينا مثل قرائنا، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب كما أخبر الله تعالى نبيه عبر جبريل عليه السلام. ثم جاء رجل منهم وقال ألم أقل لكم يوشك رب محمد أن ينزل على محمد قرآنا يفضحنا. ثم جاء وكان رجل يسمى مخشي بن حمير، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أطلق عقال دابته ناقته فانطلقت على قدمين فتعلق بخطام دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له اعف عني يا رسول الله، إنما أردت كذا، إنني يعني لي من اسمي نصيب، إنني تائب إلى الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يردد الآية ولا يلتفت إليه ويقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله تعالى أنزل الآيات تقول ليحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذا الرجل الذي تعلق بناقة النبي عليه الصلاة والسلام يعني تاب الله تعالى عليه، والله تعالى قال إن أعفو عن طائفة منكم، فكانت الطائفة هي هذا الرجل وحده.
سبحان الله.
تاب إلى الله عز وجل وشارك في حرب اليمامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم إن كنت قبلت توبتي فاجعلها لي شهادة ولا تعثر أحدا على جثماني. فسمع بعض الصحابة ذلك، وبعد الغزوة بحثوا عن جثمان الرجل فلم يجدوه.
ومن توبة هذا المنافق الذي تاب الله عليه إلى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا عايز أقول حسبي الله ونعم الوكيل.
تفضلي.
لأن كل القائمين على الكتاب وعلى اللي مؤلف الكتاب إن شاء الله ربنا هيرد عليهم ردا عزيزا مقتدر
إن شاء الله
بإذن الله. أنا عايز أعرف بس حضرتك إن ربنا سبحانه وتعالى أستفسر بس ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول في كتابه العزيز إن إن شاء الله يعني هينزل الدنيا كلها هتبقى كفار أو محتلة، وإحنا إن شاء الله بإذن الله هينصرنا ربنا في الآخر. فهو دوت يعني أنا عايز أستفسر، هل الوضع اللي إحنا فيه دلوقتي دوت هو ده الوضع اللي ربنا قايل عليه في كتابه العزيز؟
بارك الله فيك وسيجيبك إن شاء الله فضيلة الشيخ.
الله يحفظك بارك الله فيك. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم هو هذا الرجل نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون الذين تخلفوا عن تبوك، فإذا بربنا تبارك وتعالى يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصيب بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فلم يتخلف إلا المنافقون باستثناء الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فقد تاب الله تعالى عليهم وغفر لهم وأنزل فيهم قرآنا يتلى إلى أن يقوم الناس لرب العالمين.
استأذنك فضيلة الشيخ في هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
اخي. شكرا حضرتك. تعقيب للاخت الفضل اللي اتكلمت من شويه.
نعم.
انا عاوز اقول يعني ان الوضع اللي في المسلمين حاليا دوت بالرغم انه عيب في المسلمين لكنه معجزه من معجزات الاسلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك الامر يعني.
نعم.
وفي حديث كثيره اللي هو زي حديث يوشك انت تدعى عليكم الامم قالوا اه من قله نحن ورسول الله.
نعم.
قال لا بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء السيف ولينزعن الله من قلوب اعدائكم المهابه ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا ومن الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. وأحاديث كذلك كثيرة جدا. فلو النبي لو هذا الأمر لم يحصل كما هو حصل الآن كان كذلك برضه يعتبر سلبي في الحديث من حيث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عيب في المسلمين لكن هو معجزة الإسلام زي بالضبط دولة إسرائيل قائمة برضه على معجزة في أول آية سورة الإسراء وهكذا. أمور كثيرة هو ضعف للمسلمين وعيب في حق المسلمين ان هم وده في معجزه ان هم سابين دين ربنا سبحانه وتعالى ومش متمسكين به زي الايه في سوره النساء وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فاحنا مش مؤمنين كما ينبغي لذلك احنا الغلاء والضعف والذل عشان هذا الامر. في سؤال ثاني اسال بس الشيخ فضيل السؤال ازاي يطمئن الانسان ان هو مش منافقين؟
نعم بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا على هذا الاتصال وسيجيبك ان شاء الله فضيله الشيخ. فضيله الشيخ هو يريد ان يعرف كيف يعرف أنه ليس من المنافقين.
يعني قال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى إذا أردت أن تعرف كرامتك عند الله فانظر كيف كرامة أوامر الله عندك. فإن كان أمر الله عندك معظما فأنت عند الله معظم، وإن كان أمر الله عندك مهانا أو محتقرا أو مزدرا أو غير معمول به، فيعني اعلم أنك بنفس القدر عند الله عز وجل، وإن رضيت عن الله رضي الله عنك، ورضاك عن الله عز وجل أن تصبر على طاعته وأن تصبر عن معصيته وأن تحبس لسانك عن شكوى الله عز وجل إلى الخلق. نمرة اثنين، أنك إذا خرجت من طاعة إلى أختها فاعلم أن الله تعالى قبل الطاعة الأولى فأثابك بالطاعة الأخرى، وإن خرجت من الطاعة الثانية إلى الثالثة دل على قبول الطاعتين الأوليين، فإن خرجت إلى الرابعة دل على قبول الطاعات الثلاث، فإن خرجت إلى معصية دل على أن الطاعة الرابعة والثالثة لم تقبل. فإن استمرأت هذه المعاصي يعني فإن الله عز وجل يعامل بنظام الجزاء من جنس العمل، قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وبضدها وهل جزاء الإساءة إلا الإساءة، قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وهذا الاتصال من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أخي.
حياكم الله.
الله يبارك
بارك
فيك.
الله فيك.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا عما تقدمون وعما تفتحون به المسلمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيما يفعله هؤلاء وفيما يقوله الكافرون وفيما يقوله الكافرون، حسبنا الله ونعم الوكيل. اخوتي في الله، والله اني احبكم في الله.
جزاك الله خيرا.
الله الذي احببتك،
الله الذي احببتنا فيه.
ان الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهذا قد قاله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه صلى الله وسلم
عليه الصلاة والسلام.
وإنني أخوتي في الله أقول لكم لا أدري والله، لا أدري ماذا أقول، لا أدري والله ماذا أقول.
لقد قلت كل شيء.
بدون أن تقول فقد وصلت رسالتك، وبارك الله فيك وشكر الله لك ما قلت وما تكنه في صدرك من القول. بارك الله فيك.
شكر الله.
فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث ويعني هذا الأخ المتصل، ويعني نشكره على غيرته على
الدين
وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المنافقة، وأقل ما توصف به أنها منافقة. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مزواج، وهذه فرية لن يعني ليست هي أول من بدأها ولن تكون آخر من يقولها. يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان مزواجا، فكيف الرد على هؤلاء؟
يعني إذا نظرت إلى الأنبياء الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
كان منهم من يتزوج 100 امرأة، وكان منهم من يتزوج 1000 امرأة، وكان منهم من يتزوج أكثر أو أقل. وإذا بحثت في سيرة الأنبياء السابقين وجدت نبينا صلى الله عليه وسلم أقل الأنبياء أزواجا،
صلى الله عليه وسلم.
النقطة الثانية عليه الصلاة والسلام أنه ما تزوج بكرا إلا عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أم المؤمنين، وإنما تزوج خديجة رضي الله عنها وهي تكبره 15 عاما أو 15 سنة،
رضي الله عنه.
وما برحها وما تركها حتى لقيت ربها صديقة أثنى عليها ربنا من فوق 7 سماوات، وزف البشرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. فلما قيل له أنزوجك؟ قال أبعد خديجة؟ وهذا قمة الوفاء، أن تموت امرأة قد بلغت 60، ويعني أي زوج يقول نعيش حياتنا يعني بعد هذه، لكن قال أبعد خديجة؟ يعني من التي تستطيع أن تحتل مكان خديجة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما قيل له نزوجك من سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تزوجها وكانت مسنة كبيرة، لم يكن شهوانيا أيتها المنافقة حتى يبحث عن الشابة الصغيرة وكذا وكذا. ثم أتاه جبريل عليه السلام نزل عليه ومعه صورة في سهوة في قطعة من الحرير يقول له إن صاحبة هذه الصورة إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن صاحبة هذه الصورة هي زوجك في الدنيا وزوجك في الجنة. ولم ير جبريل الصورة عليه السلام لأنه مؤتمن من الله عز وجل أخذها كما هي وجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ففتحت على الصورة فوجدتها صورة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقلت إن يرد الله أمرا ينفذه يعني لو كان هذا الأمر إن شاء الله يعني سيكون فخطبها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في خطبها في مكة وبنى بها في المدينة وهي بنت 9 سنين رضي الله تعالى عنها فلما تزوجها يعني شعر بالفرق بينها وبين سودة يعني سودة تعتبر جدتها لا أمها فأراد أن يأسو جرح سودة رضي الله عنها وأن يجبر خاطرها فقال لها إن أردت أن أبقيك معي فعلى الرحب والسعة وإن أردت أن أطلقك فعلت وإن أردت أن تكوني معي أجري عليك المعاش وكذا وكذا يعني اختاري أي طريقة تريدين وأنا معك قالت له كلمات والله يعني تكتب بماء الذهب أو تكتب بالذهب نفسه خلد التاريخ هذه الكلمات إلى أن يقوم الناس لرب العالمين قالت له يا رسول الله أمسكني لا تطلقني
لعل النساء يتعلمن منه
فوالله ما بي على الأزواج من حرص غير أني أحب أن أبعث يوم القيامة زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة لما مات أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد الهلالي الصحابي رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها قالت فقلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة ده ما فيش في الصحابة واحد أفضل من أبي سلمة هكذا ظنت
أم سلمة رضي الله عنها
ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فلما امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبدلني الله خيرا من أبي سلمة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
استأذنك فضيلة الشيخ من أم سلمة إلى هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام وبركاته تفضلي
بعد إذنك أنا عايز أقول حاجة واحدة
تفضلي
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
بارك الله فيك
كل واحد يقدر يرد على هذه الملعونة ويسكت من مشايخنا ومن مفتي الجمهورية ومن شيخ
بارك
الأزهر
بارك الله فيك يا
لأن هي مشايخة الأزهر هي المؤسسة الكبرى في الدولة الإسلامية فحسبي الله ونعم الوكيل على القائمين على
إن شاء الله يعني أقول لك أن القائمين على هذه المؤسسات الدينية في مصر كما قامت قناة الحكمة الفضائية بهذه الحملة المباركة ستقوم بإذن الله هذه المؤسسات الدينية بالرد والزود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق وأن فعلوا في أمثال هذه الحملات الشرسة ولن ننسى مواقفهم السابقة ولعل يعني هذا الأمر لم يكن يصل إليهم فنحن بإذن الله قد يعني أعطيناهم فكرة ولعل الأمر يكون له ردة فعل عند هذه المؤسسات الدينية بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي يا أختي
لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ أحمد سالم عن حالي
تفضلي
نعم تفضلي
ربنا يفتح عليك يا شيخ أحمد
الله يجزيك خير بارك الله فيك
أنا بصلي وملتزمة
نعم
وبقرأ القرآن وبدعي ويعني بلتزم جامد
ربنا يتقبل
فجأة بتجيلي خنقة ما بصليش بعض بثلاث ايام ما بصليش هل كده ده انفاق
سيجيبك ان شاء الله فضيلة السيف بارك الله فيك أخت المتصلة وهدانا الله وإياك إلى طاعته بإذن الله
اللهم آمين
فضيلة الشيخ وتوقفنا عند فرية هذه المنافقة من أن النبي صلى الله عليه وسلم مزواج وذكرت فضيلتكم أنه تزوج خديجة وهي تكبره في السن، وتزوج عائشة سودة وهي عجوز، وتزوج عائشة
بأمر الله
من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى.
وتزوج أم سلمة المسنة الكبيرة فقالت له إنني ذات عيال، قال عيالك عيالي.
نعم
نعم.
وأبدلها الله سبحانه وتعالى خيرا من أبي سلمة. فنكمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
وتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها، التي كانت زوجا لزيد بن حارثة رضي الله عنه، والذي كان مولا، يعني جاء في أعقاب غزوة من الغزوات فتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أهله يبحثون عنه فلما وجدوه طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن اختاركم فخذوه وإن اختارني فهو لي. فقال لا أختار أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك اليوم سماه زيدا ابن زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. المهم زوجه زينب بنت عمته أميمة أخت عبد الله بن جحش.
نعم. بعد طلاقها من زيد.
لا، زوج زيدا.
نعم، زوج زيدا.
زوجها زيدا. فإذا بربنا تبارك وتعالى كان في مشيئته أن تطلق زينب من زيد وأن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن هذه العادة معروفة أو مسموحا بها في صدر الإسلام وقبل الإسلام. إذا تبنى رجل رجلا فتزوج هذا المتبنى ثم مات أو طلق، لا يتزوج الأب الذي تبنى بالرغم أنه ليس ابنه، لا يتزوج امرأة متبناه أبدا، فهذا حرام عند أهل الجاهلية. فإذا بربنا تبارك وتعالى يحبط هذا الأمر ويبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من طلاق زينب، وبعد أن تنقضي عدتها أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كلما عنت مشكلة بين زينب وزيد رضي الله عنهما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك واتق الله. فإذا بربنا تبارك وتعالى قل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وبالعتق وأنعمت عليه بتزويجك إياه بابنة عمتك، تقول له أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبادر بالزواج من زينب رضي الله عنها، وهي التي قال عنها المنافقون أمثال هذه المنافقة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق الباب على زينب وفتحت الباب ورفع الهواء السترة وجدها بقميص النوم، فقال سبحان مقلب القلوب، يعني كانت أين كانت زينب، يعني كيف ضاعت مني، وهي التي تربت في حجره وكان يعرفها جارية وصبية، وكان يعرفها شابة يافعة، وكانت أمامه ورغب عنها وزوجها من مولاه، ذلك لأنه كان عفيفا لا ينظر إلى هذه الأمور. فلما كان الأمر أمر الله عز وجل لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمر الله عز وجل. قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكان الآذن بالزواج هو الله عز وجل. كان الآذن بالزواج هو الله عز وجل. زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فتزوجها، فكانت رضي الله عنها تقول كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لم يكن يساميني، يعني لم يكن يساويني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يساويني في المرتبة.
نعم.
إلا زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا غزوة بني المصطلق وقتل وسبى وأسر، وقعت جويرية رضي الله عنها في سهم ثابت بن قيس، في سهم ثابت بن قيس، وكان ثابت بن قيس يعني كان أسمر اللون، كانت يعني في صفات لا ترغبها المرأة، فلما وقعت في سهمه أرادها فقالت لا ولكن كاتبني وأنا أؤدي عن نفسي. يعني افرض علي مبلغا أجمعه لك وتعتقني. فكتبها فلم تر من يسد عنها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فلما دخلت علي وكانت امرأة وضيئة جميلة كرهتها، وقلت إن رآها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: أين رسول الله؟ فقلت: دونك يا رسول الله، يعني هو هو. فدخلت وقالت: يا رسول الله، إن ثابت بن قيس كتبني وكذا وكذا. فقال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قالت: بلى. قال: أسد عنك وأتزوجك؟ قالت: نعم، وحبا وكرامة يا رسول الله. فتزوجها، وبزواجه منها عليه الصلاة والسلام أعتق 100 من الأسرى والسبايا، قالوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان زواجه منها سببا في عتق 100 من الأسر، قالوا أهل بيت رسول الله، يعني لا يجوز أسر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زواجه من صفية بنت حيي ابن أخطب، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وبنى بها، تقول: دخلت عليه وهو أبغض الناس إلي، فما زال يتودد إلي ويقول: فعل بي أبوك وفعل، فعل بي أبوك وفعل، حتى صار أحب الناس إلي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنها. وذكر من خلقها ومن دينها ومن ورعها، وكان دائم الثناء عليها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية، حسبك من صفية، وأشارت بيدها تشير إلى قصرها رضي الله عنها. فغضب رسول الله غضبا لم يغضب قبله مثله، وقال لها: ماذا تقولين؟ أو ماذا قلت؟ والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لو مزجت بماء البحر يعني لجعلته، أو يعني لسممته، أو لجعلت الدول يخرج منه، أو لجعلت الماء رائحة عفنة، يعني من هذه الكلمة. فقالت: أتوب إلى الله عز وجل وأستغفره يا رسول الله، يعني سامحني ولا أعود. يعني
مؤمن، أستأذنك فضيلة الشيخ لأن وقتنا قد انتهى بسبع دقائق.
لا حول ولا قوة.
بارك الله فيك. ومن هذه التوبة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين أجمعين، أشكرك فضيلة الشيخ على هذا الوقت الطيب.
شكر الله
ثمين. أسأل الله العظيم أن يكون خالصا لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أحمد سالم، والشكر موصول لكم أيها المشاهدون الكرام على حسن متابعتكم لنا ونصرتكم لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يسعني إلا أن أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
اللهم أمين، اللهم أمين.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة.